بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وتوقفنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تحريم العينة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه في إسناده مقال. وتقدم معنا تخريج الحديث وبيان صحة الحديث بطرقه، وتكلمنا عن مسألة العينة أن الجمهور على تحريمها، مجوزها الشافعية. ثم أيضا تكلمنا عن مسألة التورق، عرفنا أن الأقرب والله أعلم أنها جائزة كما عند الحنابلة، وهذا رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. ولكن أظن وقفنا عند التورق الذي يكون في البنوك. نعم. طيب، لو نقرأ يعني شيء من الفتاوى التي جاءت في هذا الباب. التورق الإخوة الذي يكون في البنوك يسمى التورق المصرفي المنظم، التورق المصرفي المنظم. ممكن ذكرنا صورته سريعا في الدرس الماضي. نعم. يعني كما مر معنا الإخوة أن مثلا تأتي أنت تريد أصلا يعني مالا، التورق الجائز كما عرفنا تذهب تشتري مثلا سيارة ب100,000 إلى أجل، فيكون عليك دفع 100,000، وأنت تريد أصلا المال، ما عندك سيولة، ما عندك مال، فاشتريت السيارة هكذا لأجل المال فقط، اشتريتها بأجل إلى 100,000 تدفعها مؤجلة، فأخذت السيارة وبيعتها على بائع آخر غير الذي باع لك السيارة. لو بعت السيارة على البائع الأول تنقلب إلى ماذا؟ إلى العينة. كان أنت بعت على مثلا إنسان آخر ممكن تخسر فيها، تدفع 80,000، المهم أنت تريد المال، فاستفدت 80,000، ثم 100,000 يعني تدفعها مؤجلة. أما الذي يحدث في البنوك أن تذهب أنت إلى البنك طبعا تريد المال، فيقول لك البنك مثلا: إيش رأيك يعني أبيع لك حديد، عندي حديد صفقة تدخل فيها، أبيع لك الحديد إلى أجل، مثلا تدفع 120,000 مؤجلة. فتقول: طيب. ثم في نفس الوقت يقول لك: طيب، أنت الآن تملك الحديد، أنا سأتولى بيع الحديد عنك في الشركات العالمية حالا، وسأعطيك يعني المبلغ. ففي نفس الوقت يبيع لك الحديد، يعني هو باع لك الحديد الآن، ثم أنت وكلته في بيع هذا الحديد، فيبيع الحديد في الشركات العالمية، يأخذ 100,000 يضعها في حسابك، فيعني كأنه أعطاك الآن 100,000 وأنت تدفع له كم؟ 120 مثلا. طبعا هذا النوع الأول يسمى التورق المصرفي المنظم، أظن صورة واضحة. طيب، طبعا هنا الإخوة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وهكذا، يعني الذي عليه أكثر المعاصرين أن هذا محرم. يقول يعني يذكرون في الدراسة يعني في قرار المجلس مجلس المجمع يقولون أن التزام البائع يعني سبب التحريم، يقول التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سواء كان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. يعني حتى لو أن البنك يعني ما يعني ألزمك بهذا، لكن بحكم العرف أنك أنت ستوكل البنك في هذا، فهذا يدخل في التحريم. يقول واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل النقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف، نعم من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها. هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. نعم، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء. قال فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، إلى آخر الكلام. طيب، هذا نوع. النوع الثاني يعني الذي موجود أيضا عند البنوك يسمى التورق العكسي أو التورق المقلوب، أيضا هذا نوع ثاني من التورق عندهم. التورق العكسي يعني بالعكس، مثلا البنك يأتي عندك يقول لك يعني أنت عندك ما شاء الله يعني أموال، يشوف رصيدك فيه أموال وكذا، فيعرض عليك عرض يقول لك أريد يعني أكسبك، أعطيك يعني خليك تكسب في تجارات. كيف؟ يقول لك إيش رأيك أنت تشتري يعني الحديد. الآن انظر، البنك يقول لك أنا وكلني أعطني مثلا 100,000 وأشتري لك حديدا، أنا أشتري لك الحديد. طيب، فتعطيه دخل في الحساب البنك 100,000، ثم يقول لك البنك ولما تشتري أنت الحديد أنا سأشتريه منك، أنا سأشتريه منك يعني بثمن أزيد يعني 120 مؤجلة، أنا سأشتري منك الحديد 120 مؤجلة. عرفنا؟ يعني الآن البنك يأتي عندك يقول لك أنت إيش رأيك تشتري الحديد من هذه الشركة، أنت عندك مال تشتري الحديد من هذه الشركة 100,000 مثلا. فتقول له طيب، فهو يقوم بهذا الأمر، أنت ما تدري عن شيء، هو الوسيط لك، ف يشتري لك الحديد 100,000 فيكون الحديد عندك. طيب، على ما يزعم يعني. ثم هو يأخذ هذا الحديد يقول لك أيضا وكلني يعني أنا سأشتري منك، نعم الحديد الآن عندك، يقول لك أنا سأشتريه منك بعد أن اشتريته أنت من الشركة 100,000، أنا أشتريه منك 120 لكن أصبر علي مؤجلة، فأنت تدفع للبنك 100,000 وهو يدفع لك 120 إيش مؤجلة. يقول لك أنا أريد أربحك، ها أنت الربحان، إيش رأيكم هنا؟ ها طبعا أيضا هذا يعني كذلك يعني أيضا أكثر المعاصرين من الفقهاء على تحريمه، لأنه قالوا هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعا، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها. يعني السلعة هنا في الحقيقة الحديد هذا ليس مقصودا لذاته، فتأخذ حكمها، خصوصا أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه، يقول لك أنا بشتري منك الحديد حتى تكسب. وهي تشبه يعني التورق المصرفي المنظم لكن بالعكس. وقالوا تنافي الهدف من التمويل الإسلامي القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي. أما تكون أمور صورية فقط لأجل كسب المال يكون شبيه بالربا، ليس فيه عمل ولا يعني إنتاج ولا شيء، فهذا ليس يعني فيه فائدة. السؤال هنا ليش البنك يفعل هذا؟ لماذا البنك يفعل هذا الأمر؟ قالوا السبب في لجوء المصارف لهذه المعاملة إيش؟ أن أيضا المصرف أحيانا هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى سيولة. البنك هو الآن محتاج، فحاجة المصارف إلى سيولة مالية. قالوا ولجذب أصحاب رؤوس المال بإعطائهم أرباحا كبيرة من خلال هذه المعاملة. نعم، فالبنك هو الذي الآن يعني يحتاج إلى السيولة، فأنت تعطيه أصلا 100,000 معجلة تكون في حسابه هو، فهو يستفيد، يأخذ من هذا 100,000 و100,000 و100,000، جمع عنده أموال كثيرة، ف يعني ممكن يتاجر فيها، يتصرف فيها، ينميها، ثم صحيح يردها عليك ب 120,000 زائدة، هو يكون حاسب حساباته يعني في هذا الباب. لكن الإشكال كما عرفنا أن أصبحت السلعة هنا ليست يعني مقصودة لذاتها وإنما هي صورية فقط. فهذا ما يتعلق بالتورق العكسي، لأن عندنا التورق المنظم والعكسي وكله محرم. نعم، الله أعلم. طيب، بقي معنا يعني أن نكمل شرح الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتم أذناب البقر، قال إذا تبايعتم بالعينة، عرفنا يعني إذا تبايعتم بالعينة المقصود أن يقع الناس في الربا وفي أكل الحرام، وهذا دليل على نقص الدين. وأخذتم أذناب البقر، المقصود هنا الاشتغال بالحرث لأن البقر من آلات الحرث. أخذتم أذناب البقر، طبعا هذا الإخوة مذموم إذا أشغل عن الواجبات الشرعية، وإلا فالزراعة والحرث ليست مذمومة لذاتها. والأحاديث التي وردت في يعني ذم الزراعة والحرث إنما المقصود منها إذا ألهت عن الواجبات والقيام بالدين. قال ورضيتم بالزرع، رضيتم بالزرع كذلك يعني مثل قوله وأخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع يعني عن الأداء الواجبات الشرعية ونصر الدين والجهاد في سبيل الله، رضيتم بالزرع. قال وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد يعني المتعين الجهاد الشرعي، وتركتم الجهاد. قال وهذه طبعا الصور الإخوة دليل على الإقبال على الدنيا والإعراض عن الدين والآخرة. فإذا انصرف المسلمون عن دين الله وإقامة الدين وأقبلوا على شهوات الدنيا، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا كما نرى اليوم في واقعنا، قال لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تم للنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر العلاج، ذكر العلاج حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني ما قال هنا حتى تقاتلوا وحتى تخرجوا على ولاة أموركم وحتى كذا، لا، حتى ترجعوا إلى دينكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا فسد واقع المسلمين بالإقبال على الدنيا وشهواتها ما يصلح لهذه الأمة أن تقبل على أمور لم يأتي وقتها من الجهاد، وإنما عليها أن تقيم دين الله تعالى، أن تعد العدة الإيمانية أولا كما هو الآن في واقعنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما هذا الاستعجال الآن كما نرى في زماننا بإثارة الفتن والخروج على ولاة الأمر والجهاد قبل إعداد العدة وقبل توفر الشروط الشرعية، فهذا ليس بجهاد شرعي. ولذلك تجد هؤلاء يختلفون فيما بينهم ثم يتقاتلون فيما بينهم. لماذا؟ لأن الراية غير واضحة. المقصد هل هو لرفع راية التوحيد لا إله إلا الله، أو لأطماع سياسية، أو لنصر حزب معين؟ تجد مقاصد مختلفة. فالجهاد الشرعي إنما يكون بالضوابط الشرعية. وأين إعداد العدة أيضا المادية؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أين هذه القوة التي يخاف منها العدو الآن في زماننا؟ يعني حتى شيخ ابن عثيمين مرة سئل لماذا ما نجاهد أمريكا وفرنسا وبريطانيا، قال الأسلحة التي، يعني معنى كلامه، قال الأسلحة التي في أيدي المسلمين بالنسبة لأسلحتهم كالسكاكين، كيف تريدون جهادا بهذه الحالة التي أنتم فيها؟ فقال حتى ترجعوا إلى دينكم. ونربط هذا الحديث بالحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أو تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كل واحد يدعو الآخر لأن يأكل من هذه الأمة كما يوجد الآن في الواقع. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الواقع يعني ما تخيلوا إلا ضعف، إلا قلة عدد المسلمين، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شوف الوسخ والزبد الذي يكون أعلى السيل، هكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة، غثاء كغثاء السيل. قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يعني كما قال هنا سلط الله عليكم ذلا. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، كما ذكر هنا حب الدنيا، تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، وكراهية الموت. فالحل لهذه المشكلة وهذا الواقع هو إيش؟ حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. وذلك الإخوة أعظم جهاد الآن في زماننا جهاد العلم وجهاد العمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى. والله لو يستشعر الإنسان أنه لما يطلب العلم يجاهد في سبيل الله، والله هذا يجعلك تسهر الليل وتقوم الليل وتنقح المسائل وتبذل ما تستطيع. نسأل الله تعالى أن يرفع هممنا وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. طيب، ثم قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد أبو داود وفي إسناده مقال. أولا هذا الحديث الإخوة يعني إسناده يعني طبعا جاء من عند أبي داود وأحمد من طريق ابن لهيعة وتابعه عمر بن مالك، فليست العلة في ابن لهيعة هنا. يروي عن عبيد الله بن أبي صخر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. المهم المشكلة في القاسم بن أبي عبد الرحمن، لو تكتب فقط القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، الإشكال هنا يرويه القاسم وجاء يعني من طريق القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة. يقول الإمام أحمد رحمه الله في حديث القاسم مناكير ممن يرويها الثقات، في حديث القاسم مناكير ممن يرويها الثقات. ويقول ابن حبان كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات أو المعضلات، خليها المعضلات، نعم يعني يكون منقطع السند، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها. طبعا ابن حبان شوي عند شدة في الجرح كما تعرفون، هو جمع بين التساهل في التوثيق والشدة في الجرح، يعني إذا ذكر أحد في الثقات يمكن يمشيه بسرعة يعني ثقة، فما يعني تغتر بتوثيق ابن حبان، وفي الوقت نفسه لا تغتر بجرح ابن حبان، فهو متشدد في الجرح متساهل في التوثيق، يعني في كما يذكر يعني، لكن يستفاد من كلامه طبعا يعني احيانا اذا وافق كلام يعني السابقين او المتقدمين من اهل النقد. الاشكال ان هذا الحديث كما ذكر الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه ان هذا الحديث من افراد القاسم بن عبد الرحمن، خاصه في مساله عظيمه مثل هذه المساله، ان حكم هذا من الربا، هذا يعني تفرد به القاسم بن عبد الرحمن، تفرد به القاسم بن عبد الرحمن، فالإشكال يعني في هذا الحديث من هذا الباب. ذلك ابن حجر قال في إسناده مقال، وخاصة أن ظاهره كما سيأتي يعني يعارض الأصول الشرعية، من صنع عليكم معروفا فكافئوه، يعني هذه مكافأة، وتوسط لك في أمر مباح في أمر جائز فعطيته يعني هدية، طيب ما المانع من هذا؟ المكافأة ورد للجميل، فهذا الإشكال، فهو يعني يخالف يعني ما جاء في النصوص الشرعية، ثم أيضا تفرد بروايته القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وكما عرفنا قال الإمام أحمد في حديث القاسم مناكير، فيخشى أن يكون هذا منها، يخشى أن يكون هذا منها، والله أعلم. بالنسبة لهذا الحديث أو لهذه المسألة، من شفع لأخيه شفاعة، مع الشفاعة تعرفون يعني هي التوسط للغير، لأن الشفع من الزوج عكس الوتر، فلأن يعني هذا الذي يريد حاجة إذا ذهب لوحده يكون فردا، لكن لما يدخل فلان ويتوسط له يصبحان ماذا؟ يعني زوجا وشفعا، تسمى شفاعة، فهي التوسط للغير، الشفاعة هي التوسط للغير. فمن شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية، أنت توسطت لفلان في وظيفة في إنجاز معاملة فأعطاك هدية، قال فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قالوا لأن الشفاعة يعني من صح الحديث وقال به، قالوا لأن الشفاعة إحسان، فلا يجوز يعني أخذ يعني المقابل والعوض والزيادة يعني في مقابل هذا الإحسان، يعني جعلوا هذا كأنه شبيه بالربا، إن الأصل أن يكون هذا بدون عوض، فأنت يعني أخذت على هذا الإحسان عوض زائد فيدخل في الربا. هنا الشيخ يعني عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ذكر يعني في شرح هذه الأنواع يعني الشفاعة. طيب نلخصها، إذا كانت الشفاعة في أمر مباح، أولا إذا كانت الشفاعة في أمر مباح، يعني مثلا توسط لإنسان في إنجاز معاملة أو في أنه يتوظف في هذه الدائرة بدون أن يأخذ حق غيره، يعني شفاعة ليست محرمة، شفاعة جائزة، فذكر أن هذا جائز، أن هذا جائز، وهذا من رد الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم، وطبعا يعني المستحب يعني أن لا يقبل هذه الهدية، لماذا؟ لأنه أعظم في الأجر، حتى تكون شفاعتك خالصة لوجه الله، الله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فنقول هذه الصورة جائزة، لكن الأفضل عدم قبول الهدية، لماذا؟ حتى يكمل الأجر، ولذاك الله خير أن فعلت هذا الوجه الله وخل أجري يعني يكمل. ولذلك يعني ممكن هنا نعم، يعني جاء عند ابن أبي شيبة قال جاء عقبة بن مسعود إلى أهله فإذا هدية، فقال ما هذا؟ فقالوا الذي شفعت له، إنه توسط لواحد وأعطاه هدية وما يدري، فقال أخرجوها أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا؟ قال أخرجوها. تأمل ما علل بالتحريم، يعني علل إيش بالأجر؟ قال أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا. فهذا عند ابن أبي شيبة، أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا. فإذن هذه الحالة الأولى. ولذلك يعني أيضا نقل الشيخ الفوزان في شرحه عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن هذا فقال إذا كان شيء من البر وطلب الثواب كرهت له ذلك. قال الإمام أحمد إذا كان شيء من البر وطلب الثواب كرهت له ذلك، فهي جائزة لكن مكروهة، والأفضل يعني تركها حتى يكمل لك الأجر. النوع الثاني إذا كانت محرمة، يعني وساطة في أمر محرم لا يستحقه، يريد أن يأخذ شيء من الدولة ما يستحقه، ما تنطبق عليه الشروط، قال لك ما علي تعال عندي وأنا يعني أعطيك هذا الأمر لكن ادفع لي مبلغ كذا، مثلا قطعة أرض أو مساعدة أو منحة وهو لا يستحقها، ما تنطبق عليه الشروط، فقال ادفع لي مبلغ وأنا أدبر لك. طبعا هذه هي ماذا؟ الرشوة بعينها، هذه الرشوة المحرمة. طيب الحالة الثالثة الإخوة، إذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء واجب، في تحصيل حق أو دفع مظلمة، إذا كانت الشفاعة في تحصيل حق أو دفع مظلمة، يعني هو الآن يستحق هذا الشيء من الدولة ومن حقه، أو وقع عليه ظلم ومسكين سيظلم، أو لن يحصل على حقه إلا إذا دفع مبلغ مثلا، أو ما نقول إلا إذا دفع مبلغ، هو يجوز له يعني في هذه الحالة كما ذكر أهل العلم أن الرشوة هنا جائزة بالنسبة للمعطي ما يكون عليه إثم، أما الآخذ يكون عليه إثم. لكن لو تدخل إنسان آخر قال أنا أعرف مثلا المسؤولين هناك وأنا سأشفع لك حتى تحصل على حقك بدون ما تدفع مثلا، فتوسط له وبالفعل حصل على حقه أو يعني دفع عنه الظلم، فجاء وأعطاه هدية، أعطاه هدية في شيء هو يستحقه أصلا أو فيه يعني دفع الظلم عنه، فهنا يعني ابن تيمية ذكر أن هذا لا يجوز، هنا ذكر أن هذا محرم، ذكر هذا ابن تيمية وأيضا ذكره ابن رجب. قال وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، هكذا ذكر ابن تيمية أنه هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. ولعل الآثار الواردة يعني في يعني هذه الصورة بأنها من السحت أو مثلا يعني مثلا يعني سئل عبد الله بن مسعود عن السحت فقال الرجل يطلب الحاجة فيهدى إليه فيقبلها، ما أدري يعني هذا يحمل على هذه الصورة المحرمة مثلا الأخيرة، الله أعلم. يعني لعل الحوائج التي تكون هي من باب الحقوق، الله أعلم. وكذا يعني جاءت آثار عند ابن أبي شيبة أن هذا لا يحق أخذ الهدية، لكن يعني ظاهر الآثار الله أعلم أنه يعني يريد حاجة حق له، الله أعلم. طيب فذكر ابن تيمية أن المنقول عن السلف والأئمة الكبار أنه لا يجوز. قال وقد رخص فيه بعض المتأخرين من الفقهاء وجعلوه من باب الجعالة، قال هذا جعل، قال وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط. وقال لأن المصالح العامة يكون القيام بها فرضا، يعني هذا التعليل لماذا هذا محرم، قال لأن المصالح العامة يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية، يعني فلا يصح يعني أخذ الأجرة عليها، فلا يصح أخذ الأجرة عليها لأن هذه مصالح عامة، أنت علمت أن فلان مظلوم فهنا يعني ربما يتعين عليك نصر هنا، فإذا جعل هذا الأمر في مقابل مال هذا أصبح فيه استغلال لي يعني يعني استغلال لحاجة هذا المظلوم، وهذا يعني ربما يمنعه من أخذ حقه مثل هذا المظلوم فقير، وأنت تقول له أنا ما أتوسط لك إلا بالمال، فهذا يؤدي إلى تضييع الحقوق. لأجل ذلك يعني ما يصلح الأجرة على مثل هذا، والله أعلم. وإن كان طبعا بعض الفقهاء يعني يجوز مثل هذه الصورة أيضا، ذكر هذا الشيخ عبد الله الفوزان عن ابن حزم والغزالي، ابن حزم يجوز هذه الصورة، والغزالي يقول إن كانت يعني إن كانت الشفاعة تحتاج إلى عمل وتعب فيعطيه يعني بقدر أتعابه، ويكون هذا أيضا من شكر المنعم ولا دليل على التحريم. وقال الشيخ عبد الله الفوزان هذا أيضا قول يعني فيه قوة، أن فيه وجهة نظر قوية، أنه يعني هو قدم لك هذه المساعدة وخاد يعني ساعدك في الحصول على حقك، فما المانع من إكرامه؟ والله أعلم. ابن تيمية يعني يقول هذا منقول عن السلف والأئمة الكبار، بالفعل في آثار كثيرة جاءت في هذا الباب، فالله أعلم ممكن تحمل على هذه الصورة، والله أعلم. والتورع طبعا يعني هو الأولى. طيب، ثم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وابن حجر ذكر هذا الحديث هنا أنه في الرشوة، لكن يعني يريد أن يبين أن أيضا هذا من المكاسب الخبيثة كالربا، كما لعن آكل الربا فكذلك آكل الرشوة. والرشوة مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الحبل الذي يربط به الدلو ليصل إلى الماء، الحبل الذي يربط به الدلو ليصل إلى الماء. فكذلك يعني الرشوة كأنها وسيلة يعني يعني إيصال هذا الإنسان للأمر الحقوق الباطلة التي لا يستحقها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، الراشي يعني الذي يدفع الرشوة، الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذ الرشوة. طبعا في زيادة عند الإمام أحمد من حديث ثوبان والرائش، الرائش الواسطة بينهما، لكن يعني في سندها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لكن لا شك إذا شارك واحد ثالث معهم فأيضا يعني يكون على خطر عظيم. والله تعالى يقول سمعون للكذب أكلون للسحت، هذه الآية وصف الله تعالى بها اليهود. قال ابن مسعود وغيره أكلون للسحت يعني الرشوة، الرشوة. فالرشوة الإخوة يعني هي من الظلم في الحقيقة، وأكل أموال الناس بالباطل يعني. وطبعا كما عرفنا الرشوة تدخل في يعني الحالة الثانية، أنه يريد إنسان أن يحصل على شيء لا يستحقه فيدمع يدفع مبلغ في مقابل هذا الأمر الذي لا يستحقه، سواء كان في عمل سواء كان في نجاح، يدفع للمدرس مثلا مالا حتى ينجح، يدفع لمثلا المسؤول مالا حتى يعني يعطيه امتيازات، يعطيه أشياء، وهكذا يعني مجالاتها متنوعة. وإذا دخل واحد ثالث بينهما فكما عرفنا أنه يعني على خطر عظيم. وهي أيضا تجعل يعني فيها تعطيل لمصالح المسلمين، إذا قامت البلاد على الرشوة والعياذ بالله تعطل المصالح، ويعني تصبح الحياة فقط لأجل المال والمصالح الشخصية، وينقطع الإحسان والمعروف بين الناس. ذلك الله قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون له كفل منها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، المزابنة مرت معنا وفسرها في الحديث هنا أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يعني وقال وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، بعنب مجفف الزبيب، وإن كان زرعا مثل قمح وشعير أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه. وهذا الإخوة من صور ربا الفضل. يعني العلة هنا ماذا؟ وجود ربا الفضل. كما عرفنا يعني لما يقول لنا أبيع لك هذا الثمر الموجود على رؤوس النخل، هذا الرطب مثلا تقريبا يأتي مثلا 10 كيلو، أبيع لك هذا 10 كيلو بمثلا التمر ولو كان 10 كيلو، فيعني بيع الرطب بالتمر يعني لا يجوز. لماذا؟ هل التماثل هنا متحقق؟ لا، يعني لأن الجهل بالتماثل كما عرفنا كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وكذلك يعني قالوا إذا باع الحب المطحون بالحب في قشره، الحب المطحون بالحب في قشره، لأن الحب إذا طحن يعني تناثرت أجزاؤه، يعني فيعني يختلف أيضا في الكيل. وجازه بعض العلماء إذا بيع موزونا، إذا بيع موزونا يعني إذا تحقق من الإيش التساوي، يعني ملأ هذا كامل أصبح مثلا 1 كيلوغرام ب1 كيلوغرام ممكن. طيب، وعرفنا لماذا سميت مزابنة أظن فيما تقدم، لأن الزبن بمعنى ماذا؟ الدفع. ومثل هذه البيوع يعني يحدث فيها خلاف، كأن كل واحد يدفع يعني عن نفسه يريد حقه. طيب، قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال، يعني هي نفس الصورة المتقدمة، يعني يشتري الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ طب هل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الجواب؟ طبعا يعرف، يعني هذا شيء معروف، يعني الرطب إذا يبس لا شك أنه ينقص وزنه، فهذا شيء معروف. فلماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ تقول هنا يعني هذا معروف، وإنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم التنبيه على علة التحريم، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم التنبيه على علة التحريم، ويريد أن ينبه السائل، يريد أن يستخرج الجواب من السائل نفسه، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال لا ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. رواه 5 وصحب ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، حديث صحيح. فيستفاد من هذا أنه الإخوة لا يجوز بيع يعني أحد نوعي الجنس بالآخر وأحدهما رطب والآخر يابس. يعني مثلا عندك الآن مثلا جنس واحد تقول هذا نفس الصنف ونفس الجنس، تمر رطب بتمر، مثلا رطب مثلا سكري بتمر سكري، أنا أبيع هذا كيلو رطب سكري بكيلو تمر سكري حتى لو كان نفس الجنس، ما دام واحد رطب واحد يابس ما يصلح. لماذا؟ لأن هذا الرطب إيش إذا يبس إيش سينقص. فهنا أيضا المماثلة غير محققة، المماثلة غير محققة. وكما عرفنا نحن أدخلنا اللحم في الأمور الربوية، فإذا باع اللحم لحم طري بلحم إيش مجفف بقديد أيضا هذا يعني لا يجوز. أو مثلا يعني يذكرون خبز مع خبز، لأن الخبز كذلك من الحنطة أو من القمح، فواحد مثلا يعني أكثر يعني يبوس من الثاني، فكذلك لا يجوز، لابد من تحقق المماثلة. وأيضا في الحديث المتقدم الإخوة يعني دليل على أن الربا يجري في غير الأصناف الأربعة، يعني كما هو عليه مذهب جمهور العلماء، وهذا بالنص، لأنه قال وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر العنب أو الزبيب في الأصناف الأربعة، ذكر القمح والشعير والتمر والملح. طب هنا ذكر إيش؟ العنب، وأثبت فيه ربا الفضل، فهذا يدل على جريان الربا في غير الأربعة، وكما عرفنا في العلة والكلام الطويل في ذلك. لكن كما عرفنا الغالب الله أعلم أن يكون هذا في الأقوات. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا الحديث الإخوة يعني فيه موسى بن عبيدة الزبيدي وهو ضعيف منكر، قال الإمام أحمد منكر الحديث. موسى بن عبيدة أو عبيدة، موسى بن عبيدة أو عبيدة الزبيدي، قال الإمام أحمد منكر الحديث. فقيل إن شعبة روى عنه، فقال لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. يعني أحيانا ممكن يخفى حال الرجل على إمام. فالمهم هذا الحديث الإخوة يعني لا يصح، حديث ضعيف، لكن أجمع أهل العلم على معناه. قال الإمام أحمد لا تحل عندي الرواية عنه، يعني عن موسى، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين، أو لا يجوز بيع دين بدين. فنقل الإمام أحمد إجماع العلماء على لا يجوز، على أنه لا يجوز بيع دين بدين، ونقل هذا الإجماع أيضا يعني ابن قدامة، ابن المنذر، ابن رشد، يعني ينقله عامة العلماء. لكن طبعا إيش معنى أولا بيع الكالئ بالكالئ؟ يعني كما جاء هنا بيع الدين بالدين. يقال كلأ الدين، يعني إيش؟ تأخر، كلأ الدين تأخر. هذه الكلمة مأخوذة يعني أصلا من الحفظ والترقب، قل من يكلأكم إيش بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلأكم يعني من يحفظكم. لأنه إذا، لماذا؟ طيب ما علاقة الحفظ بالتأخير؟ لأنه إذا حفظه، إذا حفظ شيئا يعني نظر إليه ورقبه، ويعني قام يعني مترقبا يعني ماذا يحدث له، فكأنه ينتظر برعاية وحفظ، ففيه معنى التأخير والانتظار. طيب هذا أصل الكلمة. يذكر العلماء في هذا الحديث صور كثيرة الإخوة، وفي بعضها يعني يخالف بعض العلماء، لكن الجمهور على أنها كلها من الأمور المحرمة. نذكر بعض الصور فيما تيسر لنا من وقت. من الصور الإخوة نذكر صور، الصورة الأولى بيع الدين بالدين ابتداء، بيع الدين بالدين ابتداء، مثل السلم، يعني الصورة هنا مثل عقد السلم إذا لم يقبض الثمن في المجلس، إذا لم يقبض الثمن في المجلس. تعرفون السلم سيأتي معنا، يعني أذهب عند مزارع أقول له أنا أبى مثلا نص طن من القمح في الوقت الفلاني، المفروض أن يدفع لمبلغ من المال، من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، أسلف يعني يعطيه مبلغ. لكن قلت له أنا أعطيك المبلغ أيضا مؤجل، كما أنك تعطيني هذا بعد مثلا 6 شهور، وأنا أعطيك المبلغ مثلا كذلك بعد 6 شهور، فأصبح هنا بيع دين بدين ابتداء. يعني الحنطة دين والمال إيش؟ دين. فإذا هذه الصورة الأولى، يعني تقول له مثلا أنا بشتري منك سيارة ب100,000، 100,000 مؤجلة والسيارة مؤجلة، هذا ما يصلح. أصبح إيش يعني السلعة والثمن كلاهما إيش في الذمة مؤجلة، هذا ما يصلح، هذا من يعني الدين بالدين. لماذا الإخوة؟ لأن المقصود من العقد القبض، أما هذا التزام فقط. هذا طيب لا ما تجعله، إذا تريد سيارة ولا الله أنا أريد أشتري السيارة التي عندك أقول لك إن شاء الله، أما تخلي هذا كعقد لازم فهذا ما يلزم وما يصلح. ومن الحكم في هذا يعني أن الشرع لا يريد أن تنشغل ذمم الناس بالديون. الدين أمر يعني خطير وحذرت الشريعة من يعني الدين، ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فحقوق الناس يعني يبتعد عنها الإنسان، وما يظلم وما يعني يأخذ أموال الناس ثم تتراكم عليه الديون، فحتى ما تنتشر الديون ويتساهل فيها ثم يعظم الحرج على الناس. فالمهم أن هذه صورة من الصور، ولذلك سيأتي معنا يعني من شرط صحة السلم قبض المال في المجلس، قبض المال في المجلس. طيب، الصورة الثانية أن يعني ما يكون ابتداء، ما يكون الدين ابتداء. الصورة الثانية الإخوة يعني ممكن تنقسم إلى قسمين. إذا ما كان الدين ابتداء يمكن أن يكون بيع الدين بالدين من نفس الشخص، من نفس الشخص. كيف؟ مثل يعني زيد عليه دين، طيب سواء كان استلف من فلان أو اشترى سلعة بثمن مؤجل، طيب الآن عليه دين 10,000 مثلا، لما جاء وقت السداد، الآن في خيارات كثيرة، مثلا قال أنا أعطيك عن 10، أعطيك عن 10,000، أعطيك 12,000، أعطيك عن 10,000. أصبح الآن يعني ركز، هذه 10,000 دين في ذمته، وأيضا سيبيعها إيش بدين في ذمته ب120,000 ب12,000. تقول هذا ربا الجاهلية، يعني يا وقت السداد قال ما عندي، قال له خلاص، هو ما طلب زيادة لكن هو من عنده، قال أنا بدل 10 أعطيك 12. فهذا يعني ثمن بثمن، يعني الدين هنا الدين بالدين أصبح ثمن بثمن، فهذا يعني من ربا الجاهلية معروف. أو مثلا قال له 10,000، طيب أنا بعطيك بعد شهر مثلا $300، خليها بالدولار، يعني أيضا هذا إلى أجل وأدخل فيه اختلاف الصنف فيدخل فيه ربا النسيئة. طيب إيش رأيك لو قال له طيب إيش رأيك أنا أعطيك 8,000، متأكد بعطيك 8,000 بعد شهر، يصلح إلا ما يصلح؟ هو عليه 10,000، قال لك أنا بعطيك حقك لكن 8,000، أقدر على 8,000 بعد شهر، ها؟ هذا يصلح. وقال له خلاص طيب هذا يجوز، هذه الصورة جائزة ما تدخل في بيع الدين بالدين، لأن فرق يا أخو بين إيش المسامحة وبين المعاوضة، أن هذا ما هذا بالعكس، هذا من فضل صاحب الدين صاحب الحق أن تفضل عليه، قال له يعني خلاص أنا كأن أسقط يعني من حقه شيئا وأجله، أعطاه أجل، هنا ما فيه ربا. يعني كما يذكر أهل العلم إخوة، العلة أيضا من تحريم بيع الدين بالدين أنه يؤول إلى الربا أو الغرر والمخاطرة، يؤول إلى الربا أو الغرر، كما عندك في هذه الصورة الأولى. طيب صورة ثانية أيضا من نفس الشخص، بيع دين بدين في ذمة شخص واحد، يعني مثلا فهذا في السلم يحدث، هو أعطاك مثلا أنت مزارع، أعطاك مثلا 50,000 في مقابل أنك تأتي له ب100 مثلا كيلو أو نصف طن من البر. فلما جاء وقت السداد أنت ما عندك الآن مزارع وما حصلت، فتقول لو سأعطيك بدل 100 مثلا أو كم قلنا هنا نصف طن، بعطيك مثلا زيادة مثلا 600 كيلو، بدل 500 كيلو بعطيك 600 كيلو مثلا، فأيضا هذا يدخل إيش في الربا، هذا ربا يول إلى الربا. أو إذا بدل النوع، قال بدل البر بعطيك مثلا 50 صاع من التمر مثلا، قال 100 بر حولها إلى 50 صاع من التمر، أيضا هذا من يعني يقول إلى الربا. طيب صورة أيضا أخرى في نفس إذا كانت في ذمة شخص واحد، مثلا عليه 10,000 ما عنده سداد، فقال له أنا سأعطيك يعني بدل 10,000 سيارة مؤجلة، بعد شهر بأجيب لك سيارة، يعني 10,000 أكثر أقل، المهم أعطيك سيارة. أو قال له أنا أعطيك بدل 10,000 طعام أجيب لك مثلا 100 كيلو تمر مثلا. فأيضا جمهور العلماء على أن هذه الصورة لا تجوز، لأن فيها غرر، هنا الربا غير موجود، لأن هنا إيش الصنفين غير ربويين، ما في مبادلة مال بمال أكثر منه، ولا بر بتمر أو درهم بدولار، وإنما هنا مال بسيارة، مال بطعام، فهنا هذا جائز. لكن هنا العلة الإخوة أنه فيه غرر، فيه غرر، وأيضا سيربح ما لم يضمن، في الغالب أنه يربح ما لم يضمن. كيف؟ لأن مثلا هذه السيارة في الغالب ما تكون مثلا يعني بقيمة 10,000، ويعطيه سيارة أو يعطيه سلعة في الحقيقة يعني في مقابل إيش زيادة الأجل، إنه يصبر عليه لكن يعطيه سلعة، يغريه مثلا يعطيه سلعة حتى يصبر عليه. فهذا الذي يقع في الغالب، مع أن هذه الصورة أجازها ابن تيمية وابن القيم، يعني هذه الصورة إذا كان الصنفان غير ربويين أجازها ابن تيمية ونفى الإجماع في هذه الصورة، قالوا يعني ذمة كانت مشغولة بشيء مثلا ب10,000 ثم انتقلت إلى شيء آخر، يعني تحول الدين، بدل ما كان 10,000 تحول إلى سيارة، تحول إلى أثواب، تحول إلى طعام، مجرد تحويل، وليس هذا يعني من الربا. لكن هذا الإخوة كما عرفنا أنه يدخل في ماذا؟ قد يكون فيه غرر ومخاطرة، يعني وأيضا فيه ربح ما لم يضمن. الشيخ الفوزان لذلك علق على فتوى ابن تيمية أو فتوى ابن تيمية، قال هذا وجيه لكن بشرط أن لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، وأن لا يكون ربويين، هذين الشرطين، لا يعني يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولا يكون ربويين، تكون السلعة تماما بنفس هذه القيمة، وطبعا ما بتكون يعني من الأمور الربوية، والله أعلم. كذلك الصورة الثانية هنا الإخوة أن يعني يكون البيع الدين بالدين في ذمة شخصين ليس في ذمة شخص واحد. يعني كيف؟ يعني مثلا هو عليه 10,000 وجاء وقت السداد ما عنده، فجاء شخص ثاني عرف أن فلان أنت تطالب هذا الإنسان، تطالب زيد 10,000، ذهب عندك قال أنا يعني أشتري منك هذه 10,000 التي إيش في ذمة زيد اللي بيدفعها زيد، أشتريها منك مثلا ب8,000 أو بسيارة أو بأي شيء. طيب متى تدفع؟ قال أشتريها منك بعد شهر. فأصبح هنا بيع هذه 10,000 التي في ذمة زيد بإيش؟ 8,000 في ذمتي أنا. عرفنا؟ فأصبح بيع دين بدين في ذمتين، واضح؟ أخاف الصور شوية. طيب الصورة هذه الآن أنت عليك 10,000، فجاء وقت السداد قلت ما عندي، فعرف مثلا صاحبك قال لك خلاص جاء عندي قال أنا بيع لي هذا الدين 10,000 اللي يعني يطالبك أو اللي نعم اللي مثلا اللي تكون على فلان أنت تستحقها 10,000، أنا بعطيك بدالها 8,000 في ذمتي ليس الآن. فهو أنا شيء في ذمتي 10,000 وهو في ذمته 8,000. لا لا، يعني أنت بيكون أنت اللي لابد تسدد. قلنا أنا ما حصلت لا منك ولا من هذا، يعني هو علة التحريم هنا الإخوة، أنا ما خرجنا من الدين، يعني إيش الفائدة؟ هل هناك نتيجة فعلية؟ لا، إيه يعطيه في نفس الوقت ما عليه، يعني إذا بيفرج عنه. لذلك شوفوا الفرق بين الحوارث التي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، قال وإذا أحيل أحدكم على مليء، إيش قال؟ على مليء فليتبع. إذا واحد قال يا فلان يعني مثلا في الحوالة جاء وقت السداد، فأنا جيت أطالبك، قلت لي يا خالد روح عند فلان، فلان مليء بيعطيك مثلا مبلغ من المال، أحلتني على فلان، ما أروح عند فلان يقول والله أنا بأخذ هذا بالدين بسدد لك بعد شهر، ما الفائدة؟ ما خرجنا من نتقد. لكن إذا في نفس الوقت بيعطيه، طيب يعطيه يدفع لي يخفف عنه شيء من المال، ها يخفف عنه شيء من المال، هذا سيأتي معنا في الحوالة. طيب، فإذا هذه الإخوة بعض الصور يعني في يعني بيع الدين بالدين، وكلها الظاهر محرمة، يعني حتى الصورة التي ذكرها ابن تيمية أنها جائزة في الحقيقة يعني فيها إشكال، يعني غالب العلماء يعني ينقلون الإجماع في مثل هذه الصور، لكن يعني كما عرفنا أن العلة في الغالب تكون موجودة، الغرر يكون موجود وربح ما لم يضمن، أن في الغالب السلعة هذه تكون يعني لها قيمة أكثر من هذه من الدين الذي في ذمته، وذلك يعني يعرض عليه هذه السلعة، والله أعلم. لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.